السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. أحبابي في الله، من أهم وصايا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن تأتلف القلوب وأن تتلاقى الأرواح وأن يكون المسلمون جميعا كيانا واحدا وجسدا واحدا. أحبابي في الله، قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاتلوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. في الحقيقة مهما حصل، طالما أننا على عقيدة واحدة وأصحاب مبدأ واحد، فينبغي علينا ألا نتقاطع وألا نتقاتل. ينبغي علينا أحبابنا في الله، حتى وإن وجدت أخا لي يختلف معي في وجهة النظر، ليس معنى ذلك أني أعاديه، وليس معنى ذلك أني أقطعه. وهذه ظاهرة في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى أن الأمر قد يصل لدرجة لو أن إنسانا يختار مرشحا ما من المرشحين لا يتفق مع شخص تراه يرتفع صوته ويغضب ويتضايق ويتزمر ويعلو صوته ويصيح. المسألة لا تستحق هذا كله. كل إنسان ينبغي أن يتعامل مع الناس بصدر أوسع من ذلك. ليس معنى أنك تختلف معي في وجهة النظر أن ذلك يؤدي إلى أني أقطعك وأني أتضايق منك وأني أعاملك بفظاظة وغلظة. ليس هذا من خلق الإسلام، طالما أننا أصحاب ملة واحدة. حتى لو أنك تعاملت مع إنسان على غير ملة الإسلام، يعني إنسان مش مسلم أصلا، فلا يجوز لك أن تحمر له عينك ولا أن ترفع له صوتك إذا اختلف معك في وجهة النظر. فالمسألة مسألة ينبغي أن تؤخذ باللين والرفق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانة. الرفق يزين كل المواقف. يعني إنسان من الممكن لو تعرض لموقف مستفز فلم يغضب، كان رفيقا، كان لينا، هذا الموقف وهذا التصرف منه قد يوصله إلى مراده. يعني أنت عايز حاجة معينة، فلقيت اللي قدامك مخالفك في الحاجة دي، فتعاملت برفق، قد يلين بسبب رفقك. أما إن أغلظت فقد يؤدي ذلك إلى عناد، ممكن يعند. فإحنا المبدأ العام أحبابي في الله، ليس على أساس اختلفنا في وجهة النظر نتقاتل، نزعل من بعضنا، نهجر بعضنا. ودي قضية خطيرة جدا جدا في هذه الآونة بالذات، لا سيما قبل انتخابات الرئاسة اللي هي لسه عنها يومين. مش على أساس اختلفنا في مرشح، مثلا أنت تختار مرشح، شخص يختار مرشح، هذا ماذا السفه؟ ماذا السفه الذي يجعل الناس يتقاتلون من أجل الاختلاف في وجهة النظر؟ فهذه مسألة ينبغي علينا أحبابنا في الله. طبعا أنت طبعا لو هتختار، طبعا من باب النصيحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله إنك تدافع وتبين العقيدة الصحيحة في الله عز وجل، والنصيحة لكتاب الله أن تدافع عن الكتاب العزيز وأن تبين محاسنه وأن تحبب الناس فيه. والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم هي أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتحبب الناس في النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تدعو الناس لأن يحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأئمة المسلمين أيضا أن تبرز محاسنهم وأن تدافع عنهم وأن تذب عن أعراضهم، وعامة المسلمين أن تدلهم على الخير. فالنصيحة كمعنى عام هي إرادة الخير للمنصوح له. فمن باب النصيحة أنا أنصح طبعا أن يختار الناس المرشح صاحب المشروع الإسلامي. يعني أنا طبعا مش هأتكلم ولا هقول شخص بعينه، لكن المرشح صاحب المشروع الإسلامي، والمسألة باتت يعني لازال عنها يومين فقط. فاللي أنا بس عايزه أن الناس تلتزم الأخلاق الإسلامية، لا يقاتل بعضهم بعضا. فأنت ممكن تقاتل، ممكن تغضب، وفي النهاية المرشح بتاعك ما يفوش في الانتخابات. وأنا عايز أقول يعني الذي يعني في النهاية تكون له غلبة الأصوات، يعني إحنا في غاية الشفقة عليه، وندعو الله عز وجل أن يأخذ بأيادي البلاد إلى ما فيه الخير للدنيا والآخرة. اللهم أمين يا رب العالمين. فأنا بقول أحبابي في الله، إحنا ينبغي أن نلتزم الأخلاق الإسلامية من الهدوء والرفق وسعة الصدر وسعة الأفق، وينبغي ألا تظهر بيننا النعرات الجاهلية. ناس بتختلف، والجاهليات كلها بتظهر في هذا التوقيت، التوقيت من المرشح، وكل صاحب مناصر لمرشح ما، زي ما كان في انتخابات مجلس الشعب قبل ذلك ومجلس الشورى، أصحاب كل مرشح يقفون لبعضهم، وممكن يعادوا بعض ويحاربوا بعض، وتظهر منشورات في قدح في ناس. كلام ده هذا ليس من أخلاق الإسلام. وأنا أدعو كل الملتزمين والملتزمات أن يلتزموا أخلاق الإسلام. المسألة المرشح ده لن ينفعك في الآخرة، إن أنت تغلط وتعصي الله عز وجل بسببه. ما تعصاش ربنا عشان حد، ما تبيعش آخرتك بدنيا أحد، ما تبيعش آخرتك بدنيا أحد. الله أعلم لما يجي في سدة الحكم هيكون حاله إيه، هل هيعدل، هل هيتقي الله تبارك وتعالى، أم هيفتن، أم هيفتن بالمنصب والكرسي والجاه. إحنا طبعا ماشيين كده، ونسأل الله عز وجل أن يولي من يصلح. طبعا يا مرحلة من أحرج وأشد المواقف حرجا في أمتنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بنواصي البلاد والعباد إلى ما فيه صلاح الدنيا والآخرة لنا جميعا. أحبابي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة يا ليتنا نطبقها، قال وكونوا عباد الله إخوانا. طبعا أنا أعلم يقينا أن هناك من الدعاة والمشايخ من هم وجهات نظر مختلفة، وجهات نظر مختلفة، سواء في المرشح، ده يرجح المرشح ده وده يرجح المرشح الثاني. يعني احنا عندنا هم طبعا اللي عليه جمهور الناس الملتزمين او اصحاب المشروع الاسلامي، هم اتنين، فناس يقولوا ده وناس يقولوا ده، وفي ناس بتقول اقطع، ودول يعني طبعا قلة، المسألة تقطع برمتها ولا ما تنزلش ولا تشارك ولا تساهم. طبعا أنا مختلف معهم، وليس معنى اختلافي معهم أني أكرههم أو أني ألفظهم أو أني أبغضهم، أبدا. دي مسألة نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. دي مسألة كلها اجتهادات، المسألة ليست مسألة خلافية من قبيل الخلاف غير السائغ. حتى لو دخلت في أشياء صدامية تصطدم مع العقيدة من وجهة نظرك، فلها تأويلات أخرى ولها تصورات أخرى عند العلماء الآخرين، والمسألة مسألة يعني كثرت فيها الأقوال. فأنا عايز أقول إن لما تعارض قولي مع قولك، ليس معنى ذلك أني أبغضك، وليس معنى ذلك أني أكرهك. فنعلم أن الأمر فيه أشياء تتداخل كثيرة، وأسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأريد أن أؤكد مرة تانية والتالتة والألف، إن اختلافنا في وجهة النظر ينبغي ألا يجعلنا نتقاتل ونتحارب، ويقاتل بعضنا بعضا، ويبدع بعضنا بعضا، ويفسق بعضنا بعضا. الكلام ده مش ما ينفعش كده. أنا ظني أن أخلاق الإسلام لم تكن كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أتصور من باب التصور فقط، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع إلى حالنا هذا ما أعجبه هذا التشرذم ولا هذا التفرق ولا هذا الاختلاف. وأسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل. أحبابي في الله، كلمة النبي صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، ينبغي علينا أن نطبق ذلك، أن نكون إخوانا، أن نكون أحبابا، أنك أنت مسلم، أنت مني وأنا منك، والأخوة أخوة عامة وأخوة خاصة. كما قلت هذا الكلام من قبل وسأظل أقوله، أخوة عامة وأخوة خاصة، أخوة عامة لكل من لا أعرفه، لكونك مسلم أنت أخي وأنت مني وأنا منك، أفديك بدمي وأدافع عنك بكل ما أستطيع طالما أنك توحد الله عز وجل. الأخوة الخاصة إلا ما يكون شخص أعرفه، شخص إنسان خلوق، إنسان مهذب، إنسان دين، إنسان ملتزم، إنسان يخدم دين الله عز وجل، إنسان يحب الخير للناس، ده دي من أساسيات أن أحبك في الله وأن نكون معا أحبابا لنأخذ بأيادي بعضنا إلى صحبة النبي بإذن الله عز وجل في الجنة. فأنا بقول إن أنت وإن لم تكن تجمعني بك علاقة فأنت حبيبي أيضا، أنت حبيبي لأنك مسلم، وهذا هو عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلينا جميعا. لا تباغضوا، يعني ما تكرهوش بعض، ولا تقاتلوا، ما تتشكلوش مع بعض، ولا يقاتل بعضكم بعضا، ولا تدابروا، ما تفترقوش وتصيروا أحزابا متناحرة متقاتلة متحاربة، حتى وإن كنتم أحزابا فكونوا متكاملين، فليكن كل حزب على ثغر، لكن لا يهدم بعضكم بعضا، لا يفسق بعضكم بعضا طالما أنكم على الحق. ولتكن النصيحة بأدب ورحمة وحلم ورفق، ولتقدم النصيحة بأسلوب كما كان يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان الرفق في زي إلا في شيء إلا زانه، تقدم النصيحة برفق وبلين وبرحمة. صدقوني أحبابي في الله، أسلوب الحديث بيننا يحتاج إلى كثير من الضبط، أخلاقيات الإسلام. ثم إني أريد أن أقول شيئا، أنا عايز في المحكات العملية يظهر تطبيقنا لهذا الفعل، لهذا الكلام ولهذه المبادئ. ما نجيش وقت مثلا لما لقيك بترشح مرشح ما وأنا معترض على هذا المرشح إن خلاص أنت بيت عدوي، ده كلام ما ينفعش. إحنا الأمور فيها تداخلات وفيها التباسات، وكثير من الناس ما عندوش تصور، والمسألة يعني مش مستهلة. إحنا عايزين يعني الشعب المصري من الشعوب، ويعني من الشعوب التي يميزها التآلف، يعني من أكثر الشعوب تآلفا، والكلام ده بيشيد به الكثير. فإحنا عايزين نحافظ على روح الأخوة، الأخوة بيننا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلوبنا ونياتنا، وأن يستعملنا وإياكم جميعا فيما يرضيه. وإن بلدنا في هذا المحك الحرج تحتاج منا أحبابنا في الله أن ننبذ الخلافات والفرقة، كفانا فرقة وكفانا تشتتا، ولنجتمع على كلمة سواء، وإن الله تبارك وتعالى ناصر كلمة الحق. حبيبي في الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كونوا إخوانا وكونوا عباد الله إخوانا. طيب الكلام ده لما نيجي نطبقه، تعالوا بينا حبيبي في الله كده نشوف، لما يكون أنا وإنت إخوة ومتأخين فعلا، اللي هي الأخوة الخاصة، اللي هي أنا أعرفك وإنت تعرفني وإحنا حبايب قوي، لا حقوق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أول شيء خالص هقوله، من أول حق أخيك عليك أن تبذل له من وقتك ومن جهدك ومن مالك، أن تبذل له بكل ما تستطيع لتساعد أخاك. إزاي؟ قال رسول الله، وأنا يعجبني جدا هذا الحديث، والحديث من حديث عبد الله بن قيس، وأخرجه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 906. اللي عايز يرجع لنص الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. ده الحديث لسه طويل، بس أنا عايز أشوف الكلمة دي، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. طيب النفع ده بيكون إيه؟ النفع ده بيكون مجالات النفع كتيرة جدا، ليس فقط مجالات النفع أن تتزعم جمعية خيرية لتتابع أحوال اليتامى والمرضى والضعفاء والفقراء، ليس هذا فقط، إنما أيضا في النفع بذل النصيحة، أن تحفظ لإخوانك وأخواتك آخرتهم. النفع في الدعوة، النفع في البلاغ عن الله وعن رسول الله، النفع في أن تأخذ بأياد الحيارة إلى الله عز وجل. فالنفع كلمة عامة، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وعلى قد نفعك وعلى قد حرصك إنك تكون نافع للأمة الإسلامية ككل أفرادا وجماعات، على قد حرصك وعلى قد فاعليتك، على قد حب ربنا عز وجل ليك. فاحنا عايزين يكون عندنا الحرص ده، ان احنا نحرص على آخرة الناس قبل دنياهم، ان احنا نحرص على عقيدة الناس قبل دنياهم، قبل ان نطعمهم اللقمة نعلمهم كيف يوحدوا رب العباد تبارك وتعالى، كيف يوحدوا من يرزقهم هذه اللقمة، كيف يحسنوا ان يرفعوا اكف الضراعة الى الله عز وجل ليسألوا الله تبارك وتعالى، لا ليسألوك أنت، ولا لتتعلق قلوبهم بك أنت، بل لتتعلق القلوب بالله تبارك وتعالى، علام الغيوب، تتعلق بالله تبارك الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم مكنون الضمائر تبارك وتعالى، الذي يعلم ما يدور بك قبل أن تتلفظ به وقبل أن تتكلم به، فيعطيك قبل أن تسأل ويكفيك حاجتك. القلب لما يتعلق بربنا سبحانه وتعالى قبل أن تطعمهم اللقمة علمهم كيف يوحدوا من يرزقهم هذه اللقمة، خير الناس أنفعهم للناس. وبكرر، مش النفع الدنيوي بس، لا، ده النفع الأخروي قبل الدنيوي، اللي هم يعرفوا فيه ربهم تبارك وتعالى. وهذه مسألة مهمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله. عشان نعرف إزاي نكون إخوان، إزاي نكون حبايب، إزاي نكون زي ما النبي عليه الصلاة والسلام أراد لنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب لنا أن نأتلف. لما النبي عليه الصلاة والسلام يظل يقول حتى نهاية عمره صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، حبوا بعض، ما تزعلوش بعض، ما تختلفوش، ما تفترقوش، ما تتحزبوش أحزاب متنافرة متقاتلة متعادلة متعادية متقاتلة، ما ينفعش، إنما كونوا مؤتلفين. وإن اختلفت وجهات النظر في أشياء فرعيات طبعا، فأنتم في الأصل لازال موجودا، وهو إنكم إخوة، وكونوا عباد الله إخوانا. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام تكملة حديث عبد الله بن قيس: وأحب الأعمال إلى الله سرور يدخله على مسلم. يا سلام، تدخل الابتسامة على أخوك المسلم، تدخل الابتسامة على أختك المسلمة بأي طريقة شرعية كانت، سواء كفاية في أمر ينقصه، تسد له حاجة هو يريدها، أو سواء كلمة طيبة، أو سواء ابتسامة جميلة، سرور يدخله على مسلم، أو يكشف عنه كربة. شوف هو متضايق من إيه، تحاول بكل سبيل ترفع أسباب الضيق وأسباب الكرب وأسباب المأزق بنفسك أو باتصالاتك أو بكل ما تستطيع. سرور يدخله على مسلم، أو يكشف عنه كربة، أو يقضي عنه دينا، بيقضي مش على سبيل السلف، لا بيقضي الدين وخلاص ويبتغي الأجر عند الله عز وجل. لأن صاحب المال مين؟ صاحب المال ربنا سبحانه وتعالى. كان من الممكن بدلا أن يعطيك يعطي أخاك، إنما ربنا عز وجل ميزك وأعطاك، وأنا أضمن لك أنك كلما بذلت لله عز وجل كلما ازدادت البركة وازداد عطاء الله عز وجل لك. احنا كنا زمان نسمع عن زمان، أيام زمان، كعبد الرحمن بن عوف، وحسن إسناد هذا الأثر مخرج سير أعلام النبلاء، أن عبد الرحمن بن عوف قال لأم سلمة أم المؤمنين: يا أمة، مالي كلما أنفقت ازداد مالي. فقالت له: يا عبد الرحمن بن عوف، أنفق أنفق، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أصحابي من لا يراني بعد موتي. الشاهد في الكلام كلمة عبد الرحمن بن عوف اللي هو بيقول: مالي كلما أنفقت ازداد مالي. فهو بيقول كل ما ينفق بيزداد ماله. وأنا أعلم أناسا عايشين أعرفهم بأسمائهم، كلما أنفقوا ازداد مالهم، أو والله ازداد مالهم وازداد عطاء الله عز وجل لهم، ازدادت البركة في أموالهم، تتضاعف ثرواتهم بفضل الله عز وجل. يعني هم ممكن يكونوا أكثر من شخص، كتير ناس كتير طبعا بالتأكيد، إنما أنا أعرف أكثر من واحد بالشكل ده، كل ما ينفق أكثر كل ما ثروته تزيد أكثر بفضل الله تبارك وتعالى. فأنا ما أنت هتبخل ليه؟ اقض عن إخواني، عن إخوانك المدينين، أحب الأعمال إلى الله عز وجل، سرور يدخله على مسلم ولما يقضي الدين هيحقق الثلاثة دول: سرور يدخله على مسلم، أو يكشف عنه كربة، أو يطرد عنه جوعا، أو يقضي عنه دينا. يطرد عنه جوعا، لا، إنسان جائع فأطعمه وأنفق عليه وأشبعه، دي من أعظم القربات عند الله عز وجل، ومن وأحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى وربنا عز وجل. ده أنت لما تعمل كده ده يحصل لك حاجات كتيرة جدا جدا. شوفوا لما نأتلف، شوفوا لما نكون إخوة، شوفوا لما نكون أحباب، ربنا عز وجل يبارك لك ويحميك من كل بلاء ومن كل كرب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذبوا عن أعراضكم بأموالكم. عارف يعني إيه ذبوا عن أعراضكم بأموالكم؟ يعني ابذل المال، ابذل الصدقة، فإن في بذلك للصدقة حماية وصون لعرضك ولبيتك ولأهل بيتك ولبناتك ولزوجاتك من كل أذى ومن كل مكروه. ذبوا عن أعراضكم بأموالكم. ولما تعمل كده ربنا عز وجل يكرمك في الآخرة في القبر، إنك تجد ظل وأنس وروح وريحان في القبر، ويوم القيامة غضب الله عز وجل يطفأ بسبب هذه الصدقة وهذا العطاء. ده لأننا حينما نكون إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا، يبقى أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور يدخله على مسلم، أو يكشف عنه كربة، أو يقضي عنه دينا، أو يطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي لي، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي شهرا. يا سلام، أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي شهرا. شهرة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أحب إلى الله عز وجل حاجة تقضيها لأخوك في نص ساعة أو ساعة أو ساعتين أو أكثر أو أقل، أفضل من إنك تعتكف في مسجد الرسول شهر. والاعتكاف ده بيكون إيه؟ بيكون في صيام، وبيكون في قيام، وبيكون في ذكر، وبيكون في عبادة، وانقطاع للطاعة بكل، يا الله، شهر وفي مسجد الرسول. طب ولما تبقى بقى في مسجد بلدك اللي هي أصلا مش مسجد الرسول، وغير المسجد الأقصى وغير المسجد الحرام، يبقى أفضل من 1000 شهر اعتكاف في أي مسجد. تخيل حضرتك يعني انت مثلا لو من القاهرة مثلا وعملت مصلحة لأخوك بإخلاص وتجرد وبدون من ومن غير ما تحسسه ان انت يعني كسرت الدنيا عشان تمن عليه من غير من ومن غير أذى ومن غير اي حاجة خالص عملتها في نص ساعة بس نص ساعة بس مشيت معاه في مصلحة خلصتها له دي تبقى عند ربنا عز وجل افضل من انك تعتكف في مسجد زي مسجد عمرو بن العاص مثلا او اي مسجد من المساجد القاهرة او اي مسجد غير الاقصى والمسجد الحرام افضل من الف شهر يعني ايه الف شهر احسب حضرتك الف شهر يعني كام سنة اكتر من 80 سنة اكتر من 80 سنة اعتكاف ده احنا مضيعين نفسنا والله العظيم النبي عليه الصلاة والسلام عشان تعرفوا حبيبي في الله ان ربنا عز وجل بيعطي عطاء عظيم جدا جدا على معاملات الناس مع بعضها على المعاملات يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين المعاملة اللي عنده دين بيظهر على معاملته اللي عنده دين الدين المعاملة واللي ما عندوش دين بيظهر على معاملته طب تقول لي ده مصلي ده ملتزم الكلام ده كله ماشي احنا نقدره ونحترمه انما من الترجمات اللي بتوضح لنا الى اي مدى الانسان ده ملتزم بجد وصادق في تدينه المعاملة الدين المعاملة إن كان الدين في قوة بتظهر على المعاملة إن كان في ضعف وفتور وهزل بتظهر في المعاملة فالناس لابد أن تنتبه النبي عليه الصلاة والسلام أثقل شيء في الميزان عند الله يوم القيامة إيه أثقل شيء حسن الخلق الخلق دي معاملة الخلق مع تصرفات مواقف لو جيت تبصلها بتستهلك من الناس يعني فترات قليلة جدا جدا من حياتها فترات وما فيش مجهود كبير بيبذل فيه وبرغم ذلك ليس هناك شيء أثقل في الميزان عند الله عز وجل من هذا الفعل من هذا التصرف إنك تمشي مع أخوك في حاجة إنك تتعامل الناس معاملة كويسة إنك تكون رحيم بالخلق إنك تكون في حاجة إلى آخر هذه الصفات حسن الخلق حسن المعاملة حسن العشرة يبقى ده كلام حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام احنا بقى مش منتبهين ابدا ومضيعين نفسنا في حاجات كتيرة جدا جدا يعني انا لما واحد يروح يقعد يعتكف مثلا 10 ايام في المسجد احسن من الاعتكاف ده موقف تعمله مع اخوك احسن من مش معنى الكلام ده اني بقول اعمل الموقف وما تعتكف لا اعتكف واعمل الموقف الحلو اعتكف وكن في حاجة الناس اعتكف وكن في حاجة اخوانك دي مسألة كونوا اخوانا انك تحس ان اخوك ده هو انت احنا عايزين نعيش المعنى ده واخوك ده لانه مسلم مش بقى مش شرط يكون من جماعتك او مش احنا انا عايز اقول حاجة مهمة جدا عايز اقول حاجة مهمة هو مثلا الطابور الاول في الناس اللي هتدخل الجنة له انتماءات بيدخل الجنة على اساس انتمائه الحزبي بيدخل الجنة على أساس أنه من جماعة التبليغ أو من جماعة الإخوان أو من جماعة أنصار السنة أو من السلفيين أو من أي حد بيدخل على هذه الأسس لا يا حبيبي في الله بيدخل على أساس ما قدم من أعمال صالحة بس الكلام ده كله طب الأشياء دي فقط كما تعلمنا من مشايخنا هذه مدارس يحاول كل إنسان من خلالها أن يصل إلى الله عز وجل فعلى قد وصولك على قد إكرام ربنا عز وجل ليك على قد تقدمك في الطابور اللي يدخل الجنة مش على أساس ان انت إخواني او انت سلفي او انت كذا او انت كذا الكلام ده كله ينبغي علينا ان نتذكره هل مثلا لو واحد مثلا ملتحي هم دلوقتي اي واحد ملتحي ايا كان بيقولوا عليه سلفي طب هات واحد ملتحي هو خلاص ده بقى اصلح الناس في الارض اتعامل معه انه اصلح الناس لا حبيبي في الله ليس شرطا ان يكون اصلح الناس هو طبعا في الظاهر هذا صلاح ظاهر واضح أمامي أفضل من غيره في هذا الباب في الباب ده الباب الهادي الظاهر هو أفضل من غيره ما فيش كلام في الحتة دي إنما في جزئيات أخرى الناس الإنسان بيحاسب زي بالضبط أسئلة الامتحان أنت مثلا عندك 10 أسئلة في سؤال حليته بتاخد درجته سؤالين بتاخد درجتهم 10 أسئلة بتاخد 100% فانت دلوقتي احنا عندنا الاسلام ده عدة اسئلة على قد ما تجاوب على قد ما تطبق على قد ما يكون لك ثقل عند الله عز وجل فاحنا دلوقتي مفروض ميزان ان انا بقى بعامل الانسان على القرب على اساس ما اراه من صلاحه مش على اساس انتماءاته الحزبية مش على أساس أي انتماءات، على أساس ما أراه من صلاح وما أراه من خدمة لدين الله عز وجل. طب أنا مثلا يعني تخيل مثلا لو أنت في حزب من الأحزاب، خلاص بقى ده أصلح ناس في الدنيا، والناس اللي بره الحزب ده مش متدينين مش ملتزمين، من أدراك، قد يكون هناك إنسان ليس في حزبك وأقرب إلى الله عز وجل منكم جميعا، من كل أعضاء هذا الحزب. فإحنا أريد أن نتعامل على أساس ما نراه من أخلاق، ما نراه من تصرفات، ما نراه من دين، والله عز وجل يتولى السرائر، يتولى السرائر. أجل أحبابي، نريد أن نكون رحماء، رحماء فيما بيننا، لتهبط رحمة الله عز وجل علينا. ولا يرحم الله، كذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. ما فيش رحمة تنزل من عند ربنا إلا على الرحماء، رحماء بينهم. وصف أمة النبي، وصف صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، رحماء بينهم. فإحنا عايزين نتعامل بهذا الأصل، ولأن أمشي مع حاجة أخي لي، أي أخ، أي إنسان، أي مسلم، أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. واسمع كده لتكملة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه وإن شاء أن يمضيه أمضى، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. لما تكظم غيظك ربنا عز وجل يملأ قلبك رجاء. يعني إيه يملأ قلبك رجاء؟ الناس كلها مذعورة، الناس كلها خايفة، الناس كلها حست إن هي ضايعة ونسيت أعمالها، حتى لو كنت صالح تبقى مرعوب تبقى خايف، إلا اللي بيكظم الغيظ ده، خدت بال حضرتك، يبقى قلبه مليان رجاء في رحمة الله، رجاء في إن ربنا عز وجل لا يضيعه، وهذا نعيم لا يعطاه كل الناس، أن يملأ قلبك رجاء. ومن كف غضبه وإن شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخ له في حاجته حتى تهيأ له، تفضل ماشي معاه لغاية ما تنتهي مصلحته، حتى تهيأ له، ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. وآخر جملة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن سوء الخلق، سوء الخلق، واحد كل ما تيجي تعامله تلاقيه فظ، تلاقيه متقوقع حول نفسه، قاطع نفسه، ما يخدمش حد، ما يعملش حاجة لحد، يكلم الناس بإن أرفان من الدنيا كلها، سيء الخلق، سباب، شتام، قذاف، يقذف بالكلام الباطل، إلى آخر كل هذه الأخلاق السيئة. وإن سوء الخلق تولد متدين، سيبك من تدينه، ليه؟ لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. معاملة، لا يمكن نكون إخوان ونكون أحباب وإحنا سيئين الخلق. من حسن الخلق العدل، إنك تتعامل مع الناس بعدل. وأنا حينما أتأمل حال النبي عليه الصلاة والسلام أرى حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام مظلة للناس كلها، مظلة نال منها أبو بكر، ونال منها عمر، ونال منها الأعرابي الذي أمسك النبي وكاد أن يخنقه، ونال منها هذا الشاب الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام يسأله الزنا أن يأذن له في الزنا، والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم جميع المسلمين والمسلمات. قال له ونالت أيضا الرجل الذي دخل مسجد رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ ركنا وأخذ يتبول في جانب المسجد، مواقف لو حضرتك اتعرضت لها ممكن تفتك من أمامك. واحد داخل المسجد تبول جوه المسجد، واحد جاي يقول لك أنا عايز الزنا يبقى حلال، هتتعامل معاه إزاي؟ أنك تغار على دين الله عز وجل. واحد جاي يخنقك كده يمسكك مسكة عنيفة، هتعمل إيه؟ هتقتله، ولا سيما ما تكون قوي، أنت قوي تقدر خبطة. هل النبي عليه الصلاة والسلام مش قادر يحوش إيد الراجل اللي مسكه يخنقه؟ ده لو مسك إيده يكسرها النبي عليه الصلاة والسلام، لو زقه بس زقه كده ده ممكن يحصل له حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام كان أقوى الناس وكان أشجع الناس، النبي عليه الصلاة والسلام قوته قوة كاملة، قوة كاملة في الكمال البشري الكمال الإنساني. النبي عليه يعني هل النبي كان ضعيف؟ ما كان ضعيفا عليه الصلاة والسلام، وبرغم ذلك ما عملش حاجة للراجل، ودي يعني قمة حسن الخلق. فحسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام كانت مظلة واخدة الناس كلها، حتى من كانوا على غير ملة الإسلام. حاجة عجيبة جدا لما يجي أعرابي يسأل النبي الصدقة وهو غير مسلم فيعطيه غنما بين جبلين. فاحنا بنقول حسن خلق ده مظلة شاملة، مش حسن خلق مع الناس اللي من حزبي وبس، حسن خلق مع الناس اللي من جماعتي وبس، حسن خلق مع الناس اللي هم جيراني وبس، لا، مع الدنيا كلها، مع كل البشر، مع كل الناس. دي صبغة شاملة ينبغي أن تصبغ معاملاتنا مع كل الناس. طبعا بنميز بقى طبعا في يعني مثلا ممكن لو واحد له قدر يبقى معاملته ألطف وأرق، لو واحد شيخ مثلا بنعامله معاملة تليق به، لو واحد داعية كبير مثلا نفعه كبير بنعامله معاملة. إنما حسن الخلق مظلة شاملة، ياريت ننتبه لهذا الأمر. أنا عايز أقول لحضراتكم حديث عبد الله بن قيس تاني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 906. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور يدخله على مسلم، أو يكشف عنه كربة، أو يقضي عنه دينا، أو يطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي لي في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. ومن كظم غيظه ستر الله عورته، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه وإن شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخ له في حاجته حتى تهيأ له ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. تعالوا نشوف التطبيق الواقعي، التطبيق الواقعي لذلك نشوف لما آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين عبد الرحمن بن عوف، والحديث في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف، يقول: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، وكان سعد بن الربيع أكثر الأنصار مالا. رجل بقى ثراء فاحش، مش يعني واحد كده عادي، لا، أكثر الأنصار مالا، أكثر واحد في المدينة غنى، أكثر واحد مثلا تخيل أغنى واحد في القاهرة، أغنى واحد في المنصورة، أغنى واحد في الأسكندرية، أغنى واحد سعد بن الربيع، أغنى واحد في المدينة. وبعدين يجي يقول لعبد الرحمن بن عوف: لك شطر مالي. يا سلام، مش ممكن، مش ممكن، لك شطر مالي. هي دي الأخوة، دي الأخوة. طبعا أنا عارف دلوقتي حضرتك هتقول: يا سلام، لو ربنا يمن عليها بأخ من الناس الحلوة دي. بيقول له: لك شطر مالي. لو كان سعد بن الربيع شخص عادي، يعني لو مثلا ثروته 500 أو 5000 دينار حتى، عادي يا سيدي، إيه المشكلة؟ 5000 يعني لما نصها مش كتير. إنما لما يبقى أكثر الأنصار ما واحد ملياردير مثلا، ويجي يقول لك: لك شطر مالي، نص مالي، مين يدي حد الثروة دي كلها؟ هات لي أغنى واحد كده لما يقسم ثروته بينه وبين حد، ده أمر مش متصور في زماننا، أمر مش متصور. ممكن في فلتات موجودة أكيد، بس أمر صعب جدا جدا. بيقول له: لك شطر مالي. وده اللي لفت نظري على فكرة، يعني لولا كلمة عبد الرحمن بن عوف عن سعد بن ربيع انه كان اكثر الانصار مالا، اكثر الانصار، ما كنت ابدا لاهتم بالحديث الاهتمام ده. انما دي لفته مهمه جدا، لما الانسان لما يدي وهو فقير، يعني غايه ما يدي ايه؟ لما يقسمك مثلا ماله، هو المال كله قد ايه؟ هو حاجه بسيطه. انما لما يجي واحد ملياردير ويقسمك ماله، لا، دي حاجه مش ممكن، مش ممكن خالص يعني. فدي هي دي اخوه الايمان. اخوه الايمان خلت النفس دي تنخلع عن التعلق بالدنيا، صار حب لأخوه أحب من أي حاجة. ليه؟ لأن الحب اللي في الله ده هو حب نابع من حب الله عز وجل أصلا، بل هو تطبيق عملي لحب الله تبارك وتعالى، تطبيق عمل حب ربنا سبحانه وتعالى. زي ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا أحب الرجل أخاه في الله فإن المحبوب هو الله. ليه؟ ليه المحبوب هو الله؟ لأن أنت لما تحب أخوك في الله، في الله يعني إيه؟ يعني حبيته عشان الصفات اللي فيه صفات ربنا بيحبها، فأنت حبيته عشان كده، فلأنك أحببته، لأن فيه صفات ربنا يحبها، يبقى أنت أصلا مش حبك ليه، ده حبك لربنا هو اللي خلاك تحبه، حبك لربنا هو اللي خلاك تحب الراجل ده. طب لو ما فيش فيه الصفات اللي ربنا يحبها مش هتحبه. تعال على شيخ من المشايخ الكبار مثلا، لو ما كانش شيخ مش هتحبه، لو ما كانش رجل صالح مش هتحبه، لو ما كانش رجل يعلم الناس الخير مش هتحبه. أيوه طبعا أنت حبيته عشان كده، عشان يعلم الناس الخير، عشان بيحب ربنا، عشان بيخلي الناس تحب ربنا، هو ده الأصل. يبقى أنت أصلا بتحب ربنا مش بتحب الشيخ، حبك للشيخ حب تابع لحب الله تبارك وتعالى. فسعد بن الربيع بيطبق حب ربنا من خلال حبه لعبد الرحمن ابن عوف. وانا مش هكمل الحديث لان مش يعني استيعابه صعب، وكل الناس عارفينه انا متاكد، اللي هي مساله وانظر اعجب لي زوجتان، انظر اعجبهما اليك اطلقها حتى اذا انقضت عدتها تزوجتها. هذه حاجه فعلا عجيبه. معانا اتصال، نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك دكتور غريب وجزاك الله خيرا. نحن بحاجة إلى أن نفقه أمور ديننا لنطبقه على أرض الواقع، والله يعني ربنا يهدينا أجمعين بإذن الله تعالى. شيخنا الفاضل يعني سبحان الله العظيم، إن سمحت لي بهذه المداخلة والتدبر مع فضيلتك، يعني لو نظرنا إلى أن المؤمن عليه حقوق وواجبات، منها ما هي مع الله سبحانه وتعالى ومنها ما هي مع الخلق، يعني ففي سورة التوبة الله سبحانه وتعالى يقول: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون. لو نظرنا إلى هذه يعني الصفات، هي خاصة بالمؤمن مع ربه. ثم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وكأنها خاصة بالتعامل أو التفاعل مع المؤمنين أو مع من حوله من الناس. يعني قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، إن صدقنا في الصفات الأربع الخمسة أو الستة الأولى، فعلينا أن نؤتي برهاننا في التفعيل علاقتنا مع الله. إن صدقنا هذه العلاقة مع الله علينا أن نفعلها مع من حولنا من المؤمنين وغيرهم. كيف يكون ذلك؟ والله أعلم، يعني هو تدبرا، يعني ليس إلا في سورة النور الله سبحانه وتعالى يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فإذا هؤلاء الرجال تربوا في المسجد، إن أصلحوا علاقتهم في الصلاة مع الله سبحانه وتعالى من صلحت صلاته فصلحت سائر أعماله. إن صلحت هنا يبدأ التفعيل أيضا العملي خارج المسجد. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. سبحان الله، ذكرت التجارة والبيع قبل وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، الحقوق مع الله سبحانه وتعالى. فإن صدقت علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى في تأديتنا للصلاة حققنا ذلك في كل شأن شؤون حياتنا. وربما ذكرت التجارة لعظم اللهو والغفلة وكذا فيها، وكثرة المعاملات والتعامل مع شرائح كثيرة من الناس والأمانة وما إلى ذلك. يعني هذا والله أعلم. جزاك الله خيرا
الله، الله يكرمك، جزاك الله خيرا. طيب نشوف حبيبي في الله، ده نموذج عجيب جدا جدا، سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف. وكان الحسن البصري رجل من عجائب التاريخ، كان له باب إذا فتحه فهو إذن لمن يدخل. الباب ده باب بيته، يعني زي مثلا انت عامل يعني وليكن مثلا يعني بيتك له بابين، باب للأهل بيتك وباب للضيوف مثلا، ومكان مغلق يعني محدد على الضيوف، فهو الباب ده مفتوح، إذا فتحه كان إذن لمن يدخله. فأتى أعرابي فوجد الباب مفتوحا فدخل، وجعل يخرج شيئا من تحت السرير يأكل من غير إذن. فأتى الحسن البصري أتى الحسن البصري فرآه فبكى، فقالوا له: لماذا تبكي؟ فقال ذكرني هذا بأخلاق قوم قد مضوا. حال تصرف هذا الأخ فكرني بأخلاق زمان أيام كان الناس يعني غير حال هذا خالص. فدي تصرفات أحبابي في الله. أيضا لما أرسل عمر بن الخطاب لمعاذ بن جبل بألف دينار أو أيوة ألف دينار فجعل يوزعها جميعا وزعها على الناس كلها برغم إن بيته محتاج، أرسل إليه ألف دينار وزع على الفقراء والمديونين وأصحاب الحاجات وبيته محتاج. ده 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 يقف بجانب المساكين، يقف بجانب الضعفاء. هذا هو التطبيق العملي لحب الله تبارك وتعالى كما ذكرت. وكونوا عباد الله إخوانا. طيب أيضا من المجالات الأخرى الوفاء. الوفاء، الوفاء من حق الأخوة علينا، المعاملة بالوفاء. والوفاء هو الثبات على الحب، الثبات على الحب. وإن تغيرت الأحوال وإن تغيرت الظروف، الوفاء. أذكر وأخص بعض مجالات الوفاء. من الوفاء أحبابي في الله ألا يتغير تواضعك وإن زاد مالك وإن صار لك منصب وإن على قدرك وإن على علمك. أنت حضرتك اتغيرت، بقيت صاحب وجاه وصاحب قوة، برضو معاملتك مع الناس ما تتغيرش. اللي بيتغير ده إنسان لئيم، إنما الوفي، الوفي لا يتغير. معاملته مع الناس هي هي، تواضعه مع الناس وتعامله كل حاجة زي ما هي. طب بس ده بقى عالم كبير، نفس الشخص، نفس المعاملة. بقى صاحب ثراء، نفس المعاملة. صاحب دنيا، نفس المعاملة. صاحب منصب، نفس المعاملة مع الناس. ده الإنسان الوفي. أيضا من الوفاء، من الوفاء أيضا أحبابي في الله استمرار حسن المعاملة حتى مع أبناء أحبابك. يعني أنت وفي لأحبابك، أحبابك دول مش موجودين أو لقيت أبناءهم، تستمر على حسن العشرة وحسن المعاملة. لما النبي عليه الصلاة والسلام كان طبعا يحب خديجة حبا كبيرا، ودخلت امرأة ذات مرة على عائشة فهش النبي عليه الصلاة والسلام لها وبش، وكانت امرأة عجوزا. فسألت عائشة يعني لماذا بالغ في إكرام هذه المرأة، فقال لها إنها كانت تدخل علينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. دي كانت صديقة خديجة، يعني أكرمها بس لأنها كانت صاحبة خديجة، كانت صاحبتها عشان كده أكرمها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب خديجة حبا كبيرا، ولذلك ثبت على وفائه وحبه من وفاء النبي عليه الصلاة والسلام. لما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما لك في عجوز، في عجوز حمراء الشدقين، حمراء الشدقين كناية عن الكبر السن، يعني هلكت في الغابرين مع من هلك قد أبدلك الله خيرا منها. حمراء الشدقين كناية عن العجز، يعني ست كبيرة، الست الكبيرة لما بتكبر قوي اسنانها بتقع، ما بقاش فيه حاجة في بيضة كده في بقاء اللي هي الاسنان، فبيبقى لما تبتسم حمار الشدق هو اللي بيظهر. ده فهي كناية عن العجز، يعني ان هي مش شرط يكون الست كده بالضبط، انما دي كناية انها كبيرة السن. فبتقول له ما لك في عجوز حمراء الشدقين هلكت في الغابرين قد أبدلك الله خيرا منها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كلا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد كانت وكانت وكان لي منها الولد. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام الوفاء، يعلمنا الوفاء. الوفاء إثبات الحب، والوفاء من حقوق الأخوة. ولكي نكون إخوانا حقا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام علينا بالوفاء. ومن الوفاء، وده مهم جدا جدا ويريت حضراتكم تهتموا وتنتبهوا معي، من الوفاء أحبابي في الله أن نحسن الظن ببعضنا البعض. نحسن الظن. ودي لك مثلا عشان اللي عندي يوضح بسرعة. لما راح الربيع ابن سليمان يزور الإمام الشافعي وهو مريض، فقال الربيع ابن سليمان قوى الله ضعفك يا إمام، قوى الله ضعفك. فدي كلمة صعبة جدا، يعني ايه قوى الله ضعفك؟ قوى الله ضعفك هو عايز يقول له يعني ربنا يحوش الضعف اللي عندك ده يدفعه عنك ويبدلك قوة وعافية وصحة. ده هو عايز يقول كده. إنما الكلمة اللفظ معناه مش كده، معناه زاد ضعفك حتى تهلك. فرد الإمام الشافعي وقال لو قوى ضعفي لأهلكني، فانتبه الربيع ابن سليمان وقال والله ما أردت الخير إلا الخير يا إمام. فتبسم الشافعي وقال أعلم والله يا أخي لو شتمتني لم ترد إلا الخير، أعلم أنك لو شتمتني لم ترد إلا الخير. حسن الظن، حسن الظن من الوفاء. مش مثلا احنا نكون أصحاب وفجأة لو واحد غلط، لو صاحبك ده غلط معاك بكلمة أو صاحبتك دي غلطت معاك بكلمة، خلاص الدنيا تقوم ولا تقعد وتبقى غضب بقى وقطيع. حسن الظن من الوفاء، من الوفاء. الإنسان الوفي بيحسن الظن، الإنسان الوفي بيتجاوز، الإنسان الوفي بيعفو. دي مسألة مهمة جدا. لكن ليس معنى الوفاء إن يبقى ده على حساب الدين وعلى حساب الشرع. وأختم بهذه القصة المؤثرة. لما دخل الإمام الشافعي مصر آخى محمد ابن عبد الحكم وكان من فقهاء المالكية. فلما آخى محمد ابن عبد الحكم حصل أخوة شديدة جدا جدا وحبايب أوي، لدرجة إن الشافعي بيقول له يا محمد لولاك ما أطقت البقاء في مصر. شوفوا لدرجة إيه. فالإمام الشافعي مرض مرض الموت واجتمع الناس عنده واشتهر أمر صلة الشافعي بمحمد ابن عبد الحكم، لا سيما بعد زيارة الشافعي لمحمد ابن عبد الحكم حينما كان مريضا. ده الإمام الشافعي زاره وهو مريض، اشتهر بقى وتعرف بين الناس، لدرجة انه لما مرض الشافعي ظن الناس ان الشافعي هيوصي بالمجلس ان اللي حافظ على الدرس بتاعي ده يجي بعد فيه محمد ابن عبد الحكم. يعني هات شيخ مثلا من المشايخ سنين عامل درس، عامل موعظة، درس ثابت اسبوعي، يوم يجيب مثلا احد تلامذته عشان يستمر الدرس، تستمر الموعظة، فهيجيب مين؟ دي مسألة محيرة ما فيش فيها محاباة، ما فيش فيها أبدا إن إحنا هنجامل بعضنا على حساب دين ربنا سبحانه وتعالى. فاجتمعوا عند الإمام الشافعي فسأله سائل وقال له يا إمام لمن توصي بالمجلس من بعدك؟ وهنا اعتدل محمد ابن عبد الحكم ينظر إلى الإمام الشافعي، فتبسم الشافعي، تبسم وقال وهل في ذلك شك؟ طبعا أبو يعقوب البويطي. وأبو يعقوب البويطي كان رجلا ناسكا عابدا زاهدا، يحب الخمول، بحبش أبدا الشهرة، بحبش أبدا يكون نجم وكلام ده أبدا، ما بيطيقوش خالص. فالمهم وكتير من في ناس كتير موجودة كده. فالمهم لما قال الكلمة دي انكسر محمد ابن عبد الحكم، مات الشافعي، وأتى أبو يعقوب البويطي ولم يحضر إلا مرة واحدة، فلما لقى كثرة الناس ترك المجلس ويعني ركن إلى الخمول الذي أحب أن يعيش. الشاهد في الموضوع الإمام الشافعي ما جميلش على حساب الدين، لأنه يعلم إن أبو يعقوب أعلم وأزهد وأتقى لله عز وجل، عشان كده قال أبو يعقوب البويطي. حبيبي في الله انتهى لقائنا النهاردة، وأنا لما قلت كونوا إخوانا اتكلمت عن نقطتين مهمين جدا جدا، إن إحنا من الأخوة إن إحنا نكون جنب بعضنا، نبذل ونحسن أخلاقنا لبعضنا، ونبذل من وقتنا لبعضنا، ونبذل من أموالنا لبعضنا، أيضا نتعامل مع بعض بمعاملة الوفاء وحسن الظن والصبر على بعضنا. وأكتفي بهذا القدر راجيا ربي تبارك وتعالى أن يولي علينا خيارنا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اليومين الجايين دول يومين خطر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحمي مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سعدت بكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.